السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل تجدد لقاؤنا في بيت من بيوت الله لنقرأ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الشيخ الأستاذ المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 14 من شعبان لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 11 من الشهر الخامس لعام 17 و2000، وقد وقفنا على باب ما جاء في التطير. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
اللهم ولنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه.
ولا صفر
أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوى ولا هول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
بارك الله فيك. فيه مسائل وستأتي إن شاء الله. الحمد لله. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. التطير هو التشاؤم بمسموع أو معلوم أو بقعة أو زمن. فبعض الناس كان في الجاهلية، وما زال آثار هذا موجودا، في الشهر الفلاني لا يقبل على أعماله، لا تجارة لا زواج لا غيره، وهذا الشهر مشؤوم. أو إذا رأى الطير الفلاني، أو إذا رأى شخصا فيه عاهة في عينه ولا في رجله ولا في بطنه، أو رأى حادثا، فإنه يتشاءم ولا يمضي في حاجته، يتراجع، كأن هذا ما رآه أو ما سمع به، سمع صوتا معينا أو رأى صورة شيء شخص معين يتشاءم به، فحينئذ لا يقبل على حاجته، كأن هذا الذي رآه أو سمعه هو الذي يحدد مصيره وهو الذي يوفقه، أو التوفيق بيده من عدمه، وليس أمر كذلك، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز إنسان أن يتطير ولا يتشائم بشيء، لا بمسموع ولا بمرئي ولا ببقعة ولا بصورة، وإنما يدفع ذلك قوة التوكل على الله عز وجل، والتوكل والصدق والاعتماد على الله عز وجل مع أخذ الأسباب الشرعية. قال الله تعالى وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا في الرد على بعض المشركين الذين زعموا أنهم تطيروا بنبيهم ومن معه، فقالوا: تطيرنا بكم، منذ رأيناكم جاءنا الفقر، جاءنا النحس، جاءنا التخلف، جاءنا يعني البلاء، فرب العالمين يقول إن ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما كتبه الله عز وجل هو الذي يحدث، لا أن هؤلاء لهم علاقة فيما يصيبكم. وقال جل وعلا: قالوا طائركم معكم. وهذا أيضا في قصة الرسل الثلاثة، أرسل الله رسولين إلى قرية، أرسل رسولين وعززهم بثالث، فقال لهم أهل القرية: إنا تطيرنا بكم. فقالوا، ردوا عليهم، قال طائركم معكم، يعني كل واحد يأخذ نصيب الذي كتبه الله عز وجل أو كتبوا عليه. فالأشخاص والألقاب والصور والأصوات والبقاع لا تقدم ولا تؤخر، إن الأمر كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. العدوى ما كان يعتقده الجاهلية في جاهليته، وأن الأمراض تنتقل من غير مشيئة الله سبحانه وتعالى، هي مستقلة تفعل ما تشاء، وهذا باطل، وإنما الأمر لا يقع إلا بيد الله سبحانه وتعالى. حتى ربما يدخل السليم على المريض والمريض على السليم ولا يعاديه، لأن لم يشاء الله ذلك. ولكن هل ممكن أن تنتقل الأمراض بالعدوى، تنتقل أو لا تنتقل؟ في الحقيقة أنها تنتقل، وهذا أمر محسوس ما تستطيع تنكره، وهو أن لو دخل إنسان عند ناس فيهم بلاء أو فيهم وباء ممكن يصاب بما أصيب به. ولذلك اخترع ما يسمى العزل، يعزل المريض يعني صاحب الأمراض السارية، السارية لها اللي تنتقل تعدي عن الناس الأصحاء، حتى الذي يدخل يعالجه يأخذ كمامات، يأخذ احتياطاته حتى إيش لا تصيبه العدوى. إذن كيف يقال لا عدوى، أو كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وفي الحقيقة الأمراض تنتقل بالعدوى؟ المراد لا عدوى هو مفهوم كان عند الجاهلية، وهو أن هذه العدوى تنتقل بنفسها من غير مشيئة الله عز وجل، فظنوا أن هذه هي التي تفعل من دون الله تبارك وتعالى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنفى هذا الاعتقاد الباطل الذي كان يعتقده الجاهلية، فقال لا عدوى. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والمجذوم هو المصاب بمرض الجذام، وهذا مرض معدي، فقال فر من كما أيش فرارك من الأسد، كما تفر من الأسد السبع المشهور، فالناس خاف منه تفر من، فر كذلك من هذا المصاب بالجذام. فلما قال وفر من المجذوم كما تفر فرارك من الأسد، دل على أن المرض ممكن ينتقل، ممكن ينتقل عن طريق العدوى، ولكن المنفي غير المثبت. المثبت أن المرض ممكن ينتقل من شخص إلى آخر، والمنفي هو اعتقاد الجاهلية بأن العدوى هذه تكون بنفسها من غير مشيئة الله عز وجل، وليس كذلك. كذلك الطيرة ذكرناها مرارا، وعليه بوب المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أنهم كانوا يتشاءمون بزجر الطير، يزجرون طيرا، إما يعني هو يرمي الطير بيده يكون ماسك الطير وطيرة، أو الطير واقع يرمي عليه حجر، أو مثلا يعني يخوف بأي شيء ثم يطير، فإذا طار يمينا مضى في حاجته، وإن طار يسارا أو شمالا فأمسك عن حاجته، هذا ما له علاقة، يعني هذا الطير هل سيوفقك أو لا يوفقك، ما علاقة أنه ذهب يمينا أو شمالا، هذه بهيمة ما لها علاقة. فكان في اعتقادهم إذا أقبل الإنسان على شيء هكذا يفعل، يريد أن يسافر، أن يتزوج، أن يتاجر، أن يشتري، أن يبيع، أن يغزو، أفعل ولا ما أفعل، ماذا يفعل؟ يأتي إلى طير ويزجره، والطير هذا هو يحدد مصيره يفعل أو لا يفعل، فهذا من الجاهلية. وقد استدنا الله عز وجل بخير من ذلك، وصلاة الاستخارة، أن الإنسان يستخير الله عز وجل ويستشير ذوي الرأي حتى يأخذ منهم المشورة ويتوكل على الله عز وجل. أما زجر الطير فلا أصل له ولا علاقة له بالتوفيق من عدمه. ولا هامة، الهامة من في تفسيرها طائر البومة، فبعض الناس إذا رأى البومة تشائم أن أما سيموت عنده ميت، أو سيحترق بيته، أو سيتخلف أولاده في الدراسة، معنى البومة طائر من الطيور. صحيح أن شكله غريب، لكن لغرابة شكله بعض الناس يتشائم به، وفي الحقيقة هو لا يقدم ولا يؤخر، هو كسائر الطيور. كذلك صفر كان بعض الناس في الجاهلية يعتقد أن شهر صفر شهر نحس، ما يمضي فيه من شيء من أعماله. لماذا؟ هذا اعتقادهم أن هذا الشهر لا تفعل، توقف عن تجارتك، توقف عن زواجك، توقف عن أعمالك، لأن أي شيء يعقد من العقود من الصفقات في شهر صفر لا يتوفق فيه أحدهم، وهذا باطل. صفر كسائر الشهور ما له مزية، يعني لا سلبية ولا إيجابية، وإنما هو شهر حتى ما هو شهر الحرم، ولا هو في شهر فيه شيء من التشاؤم. بل عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في صفر، وكانت تفتخر على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى غيرهن من النساء، تقول من أحظى مني بالزوج. هي كانت أحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتزوجها متى؟ في صفر. فهل صفر غير من نصيبها شيء، أو من حظها شيء، أو من سعادتها شيء، أو أثر فيها؟ لا. وبعض أهل العلم يقول صفر هذا مرض في البطن، في البطن كان يعتقدون أنه نوع من الثعابين يدخل البطن، فيتوهمون كما يقال أمراض نفسية يتوهمونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا التوهم فقال ولا صفر. وزاد مسلم ولا نوى ولا غول، أيضا هذه اعتقادات يعتقد بالنجوم بأنها تفعل أو لا تفعل، أو بعض المخلوقات الخيالية يعني يظنونها تصنع شيئا أو تضرهم، فكل هذا الخيال النبي صلى الله عليه وسلم أنكره وجاء بالإسلام والتوكل على الله والتفاؤل. يقول ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. لا عدوى ولا طيرة شرحنا، ويعجبني الفأل شرح النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع كلمة طيبة، وهذا سبحان الله اليوم حتى لو ما حدث هذا لكن حدث اليوم، اكتشفوا يعني علماء النفس والأطباء النفسيون أن الكلام الطيب هذا يعني يعالج كثير من الأمراض. الكلام الطيب يعالج كثير من الأمراض. لو أن شخصا ما دخلت عليه ما شاء الله هو مريض، ما شاء الله طالع من الشر، ما شاء الله طيب طيب متحسن وجهك ما شاء الله، لا إن شاء الله طالع من الشر لا بس عليك طهور إن شاء الله، سبحان الله هذا ممكن تأتي نص العافية. لكن لو دخل على شخص أعوذ بالله وطش صاير بوجهك، هذا مثل ولد عمي اللي صابه هكذا وآخر شيء مات، ما لقوا له مرض، بادي فيك نفس المرض اللي جاء، هذه بشارة، هذا كان باقي فيه 10% قضى عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ كان يعجبه الفعل، تعجبه الكلمة الطيبة. جاء رجل مشركين يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام اسمه سهيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، سهل أمركم، تفاءل بهذا الاسم. حتى كان بعضهم يعني يسمي أسماء سيئة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها إلى أسماء حسنة. فلا لا لا يحسن بالإنسان أن يسمي أبناءه بأسماء سيئة، هذه تنعكس حتى على النفسية، ربما يتخلف، ربما يعني يظهر مجرما لأن اسمه فيه إجرام، ربما يظهر أيضا يعني متعقد من اسمه، الناس تعيره بهذا الاسم. يعني بعض الناس قد يتمسك بأسماء الآباء والأجداد، يقول والد اسمه كذا، طيب اسم والدك كذا ليس في هذا العصر، يعني ربما أنت تسمي ابنك الآن في هذا العصر ويذهب إلى مدرسة رياض الأطفال والابتدائي، الأطفال ما عندهم يعني مراعاة إنه والله عيب ولا أتكلم ابن، يقعد يتكلم عليه يعلق عليه، فيتعقد الابن. سمه اسم حسن، وهذا من حق الابن على الأب، من حق الابن على الأب أن يسمى باسم حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام غير بعض الأسماء، حتى جاء رجل اسمه حزن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت حسن، بل أنت سهل، اسمه حزن، والحزن معنى صعب. فقال ما اسمه؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سماه به آبائي. قال شأنك؟ ما رضى إيش أن أغير للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه. فيقول سعيد المسيب بن حزن حفيد هذا الرجل، يقول وما زال الحزن فينا منذ ذلك اليوم، لأنه أبى أن يأخذ بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام وغير الاسم، فبقي إيش العائلة فيها الحزن لأنهم سموا هذا الاسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل. قال وما الفأل؟ فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام قال الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. حتى إذا سألك سائل ما عندك فرده بكلمة طيبة، أعطيه أي شيء ولو شق تمرة ولو شيء يسيرا، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. الكلمة الطيبة. قال الله عز وجل: وأما السائل فلا تنهر. لا تنهره حتى لو غلب على ظنك أنه نصاب أنه كذاب، لا تنهره، لأن الله عز نهى عن ذلك. وإنما إما أن تعطيه وإما أن ترده بكلمة طيبة، قل: الله يوسع عليك، الله يعطيك، الله يكرمنا وياك، الله يفرجها، تجد إن شاء الله من يسد غيري. أما أنك تزجره أو تسمعه كلاما سيئا، هذا لا يجوز، هذا حرام وفيه اعتداء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تعجبه الكلمة الطيبة. يقول: ولي أبي داود بإسناد صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما، لا ترد مسلما، هذا خبر يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا ترد مسلما، ومعنى هذا الخبر إنشاء، يعني لا تردك يا مسلم، لا ترد مسلما نفي، والمقصود من هذا النفي يعني النهي، يعني لا تردك يا مسلم. إذا تشاءت بشيء، رأيت منظرا، رأيت شخصا، رأيت سمعت صوتا، رأيت طائرا، لا تقول خلاص اليوم ما راح توفر. ليش؟ لأني صبحت بوجه فلان. لا، لا تفعل ذلك يا مسلم. توكلك على الله، اعتمادك على الله، إيمانك بالله، ما شاء الله وكان، ما لم يشأ لم يكن، فلا يجوز أن تردك الطيارة. قال: ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث يعني فيه ضعف بعض العلم، لكن معناه جيد، أن أحسنها الفعل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الكلمة الطيبة. وكذلك لا يجوز له أن ترده الطيرة، وإنما يسأل الله عز وجل يتوكل عليه. طيب، قال: وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، يعني ما منا من أحد إلا يرد على قلبه شيء من التردد بمسموع أو بمرئي أو بمعلوم، يحصل في نفس الإنسان شيء. قال: ولكن يذهبه ماذا؟ يذهبه بالتوكل، وهو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فإذا صدق المسلم اعتماده وتوكل على الله عز وجل يذهب عنه ما في قلبه، لأن الإنسان المكلف لا بد أن ترد على قلبه شيء. يعني مثلا هو أمر بالإخلاص ونهي عن الرياء، لكن هل يسلم من الرياء الإنسان؟ ما من إنسان إلا يحب أن يثنى عليه، أن يمدحونه، أن الناس يشوفه على حالة حسنة، لكنه ما يتقصد هذا الشيء. إن ذكروا بخير أو أحسنوا به الظن أو أثنوا عليه فهذا من الله عز وجل نعمة، لكن ما يكون قصده أن يثنى عليه، قصده أن يراه الناس، لا، هذا لا يجوز. أما الإنسان أنه يعجبه أنه والله كلامه طيب، وأنه موقفه كان قوي، وأنه فزع لهذا، وأنه أعطى لهذا، شيء يعجبه يرد على قلبه، هذا الإرادة لابد منه. ما دمت حيا فأنت في ابتلاء، لو كانت هذه الإرادة ما ترد على قلب الإنسان ما حصل الابتلاء الذي خلقنا من أجله، كما قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فأنت في اختبار، فالرياء يرد عليك، والطيرة ترد على قلبك، والشهوة ترد على القلب، والطمع يرد على القلب، وترغب فيه النفوس، وإلا ما يصح، ما يحدث معنى الابتلاء إذا كان الإنسان لا ترغب نفسه في هذه الأشياء المحرمة. يعني مثلا رب العالمين جل وعلا يقول: ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، أكل أموال الباطل حرام. ويقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فواحش حرام. لكن ما تجد أن رب العالمين جل وعلا يقول: لا تأكل التراب. لماذا يقول لا تأكل التراب؟ وهل النفس تقبل أكل التراب حتى يقول لا تأكل التراب؟ تبهتم؟ ما يقول هذا الشيء. أو يقول مثلا: لا تلمسوا القمر بأيديكم، ومن يستطيع أن يلمس القمر بيده حتى ينهانا الله عن ذلك. لكن ينهانا عن ماذا؟ عن أشياء ممكن أن نصلها وللنفس فيها حظ ورغبة، حتى أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أي للفاعل، فقال: إني أخاف الله، منصب وجمال، وهي التي دعته، فقال: إني أخاف الله، فصار من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. بل كلما قويت الرغبة والفتنة وأمسك الإنسان نفسه عنها كلما زاد وعظم أجره. وهكذا لو عرضت له أموال بالحرام، رشوة ولا ربا، يعني يطمع يطمع بذلك ومع ذلك يخاف الله عز وجل، هذا يعظم أجره. فالمقصود أن ما من أحد إلا ويرد على قلبه شيء من ذلك، ولكن يرده بالتوكل على الله عز وجل. ما الذي يرد على قلبه؟ التطير، التشاؤم، فيرد ذاك بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال ولي أحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجتي فقد أشرك. يعني قد وقع في الشرك أنه اعتمد على هذه الطيرة، على هذه الطيرة، اعتمد على طير أو على مشؤوم تشاءم، وفعلا توقف ما أقبل، ما توكل على الله، كأن هذا الشيء هو الذي سيضره. هذا فيه نوع من الشرك، هذا من جنس الشرك. قال فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا يحفظها المسلم، إذا أصابه شيء من التشاؤم من أي شيء فليقل اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيره. ولو من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. يعني لمجرد شيء يرد على قلبك أنت لم تتطير، لكن إذا ورد على قلبك وطبقت ماذا فعلت؟ إما أقدمت وإما تراجعت، فهذا فعلا أنت تطيرت ووقعت في هذا المحظور العظيم، فيدعو المسلم أن يتخلص منه. في مسائل أي فوائد؟ نعم. قال
فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما ضائرهم عند الله مع قوله ضائرهم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة
ما معنى نفي العدوى؟ أي أن العدوى لا تعدي بنفسها من غير مشيئة الله، لا بد من مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم.
الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهب التوكل. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
بارك الله. الباب اللي بعده.
قال باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات مهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن حليلة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
نعم. الحمد لله. باب ما جاء في التنجيم. التنجيم هو التعامل مع النجوم، في تعامل محرم، وهو أنهم ينظرون في النجوم فيزعمون أن هذه النجوم لها تأثير في الحوادث، سيقع كذا، سيموت فلان، سينتصر فلان، فيظنون أن النجوم تفعل شيئا. حتى أن في الجاهلية كانوا يقولون إيش إذا أمطروا؟ قال: مطرنا بنوء كذا، يعني بفضل النجم الفلاني مطرنا، فيشتركون بالربوبية. النجوم ذكر قتادة كما ذكر البخاري في صحيح عن قتادة، هذا التابعي يروي عن أنس قتادة بن دعامة عالم كبير مفسر محدث، قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، يشير إلى قول الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ورجوما للشياطين قال الله عز وجل: وجعلناها رجوما للشياطين. وقال جل وعلا: فأتبعه شهاب ثاقب. وقال جل وعلا: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فما يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فهذه النجوم جعل الله عز وجل ترصد وترجم الشياطين إذا حاولوا أن يسترقوا السمع من السماء. وكانت هذه الجن أو هذه كانت الجن قبل نزول القرآن كان لهم مقاعد مجالس يجلس في السماء، يعني السماء شيء في العلوم، يسترقون السمع. فلما أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن حفظ الله عز السماء من مسترق السمع. فمن حاول منهم بعد نزول القرآن أن يسترق السمع أتبعه شهاب ثاقب فأحرقه. هذه الفائدة الثانية. الثالثة قالوا علامات يهتدى بها. قال جل وعلا وبالنجم هم يهتدون. اللي يعرفون في النجوم يعرفون من نظر النجوم أين يكون الشمال من الجنوب، أين يكون الشرق من الغرب. فالنجوم هي هداية للمسافرين في البر والبحر، ينظرون ما عندهم لا بوصلة ولا عندهم، ينظرون في النجوم فيعرف إيش هذا النجم جهته الشمال وهذا النجم جهته الجنوب وهكذا. فقالوا وبالنجم هم يهتدون. قال فمن تأول فيها غير ذلك، يعني زعم أنها لها لغير هذا، كأن يقول أن النجوم تخلق أو ترزق أو هي سبب لوفاة فلان أو انتصار فلان أو ظهور فلان على فلان، هذا كله باطل. قال ضاع نصيبه وتكلف ما لا علم به، وقد نهينا عن الكلام بلا علم. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر، يعني هذا علم القمر كيف يتحرك وكيف ينزل، كل يوم ينزل يبدأ هلالا ويكبر ويكبر حتى يصبح بدرا ثم يعود يصل يصل حتى يرجع هلالا، وهذا كما يقال عبرة حتى يعتبر الإنسان. فالإنسان هكذا يبدأ صغيرا ثم يكبر يكبر حتى يبلغ شدة ويصبح شبابا قويا ثم يبدأ يتراجع إلى أرض العمر. هذه عبرة لكن من ينظر فيها وتأملها. المهم أن من أهل العلم من كره تعلم منازل القمر ولم يرخص بابن عيينة، وذكروا حرب عنهما وحرب عن صاحب كتاب وقتال بن دعامة وابن عيينة وسفيان بن عيينة. يقول ورخص في تعلم أحمد هو ابن حنبل وإسحاق بن راهويه. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسعر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف ليس ثلاثة أشخاص. أولهم مدمن الخمر الذي يشرب ويستمر عليه والعياذ بالله، فهذا جاء في هذا الوعيد الشديد أنه لا يدخل الجنة. لكن لا يدخل الجنة إذا كان هناك مانع من الخلود في النار. لا يدخل الجنة سيدخل أين؟ النار، صح؟ لأن يوم القيامة مصيران لا ثالث لهما، إما إلى جنة وإما إلى نار. فمدمن الخمر إذا استمر على الخمر ولم يتب الله عز وجل فإنه لا يدخل الجنة، يعني يحرم من دخولها، إذا سيكون إلى النار، صح؟ لكن هل هو سيكون في النار خالدا مخلدا فيها ويحرم من الجنة إلى الأبد، ولا يبقى في النار إلى ما شاء الله ثم يكون مصيره إلى الجنة؟ ينظر. إن كان موحدا فالتوحيد مانع من موانع الخلود في النار، فيكون مصيره من أجل التوحيد بسبب التوحيد والإيمان أن يكون إلى الجنة، وإن كان قد حرم منها دخولا أوليا وقد دخل في النار دخولا أوليا. أما لم يكن عنده توحيد فإنه يخلد في النار والعياذ بالله. لكن إذا كان هذا الحديث وامثاله الأولى عدم تفسيره لمن هو متلطخ بهذه الأمور بهذه المعاصي لا نفصل له، يعني واحد يشرب خمر تقول لا ما يعني مصيرك تدخل جنة، صحيح إنك ما تدخل بس مصيرك، يقول خلينا نكمل، صح؟ لا، أتي وأقول له إيش النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدخل جنة مدمن خمر، خليه يفهم إن عمره ما يدخل جنة، ما في معنى. إذا كان هذا الفهم سيحمله على أن يترك الخمر. مثل ذاك قاطع الرحم وهم الذين تجتمع وإياهم في رحم. قال ومصدق بالسحر الذي صدق السحر، أيضا هذا جاء هذا الوعيد الشديد كما في هذا الباب باب التنجيم، والمراد منه ومصدق بالسحر لأن السحرة يتعاملون بالتنجيم فينظرون في النجوم فيقول يحصل كذا ويحصل كذا وافعل كذا وهم كاذبون. وإنما خلق الله النجوم لثلاثة ما هي؟ شو اسمه؟ اسم النجوم
زينة للسماء ورجوما للشياطين ولتهتدوا
وبالنجم
هم يهتدون.
إذن زينة السماء ورجوم الشياطين وبالنجم هم يهتدون، وهداية للناس يعني يعرفون فيها الطرق. ماشي؟ فيه مسائل. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
أعد.
الوعيد
الأولى.
الأولى الحكمة في خلق النجوم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. الرابعة الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
طيب، الخلاف في تعلم المنازل يمكن يحمل هذا الخلاف إلى أن من تعلمه للاستدلال على جهة القبلة وجهة السفر ومما فيه فائدة فلا بأس، أما من تعلم النجوم للسحر الشعوذة هذا محرم، بل هذا قد يصل إلى درجة الكفر إذا ادعى علم الغيب، لأن من زعم علم الغيب فقد كفر، فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالنجوم ليس لها تأثير على حوادث الأرض، لا يموت أحد من أجلها ولا يولد أحد من أجلها ولا يخسر أحد من أجلها ولا يربح أحد من أجلها، لا علاقة لها في حوادث الأرض، لكن لها تسيير، تسير بحركة معينة يعرف من خلال سيرانها مواسم الأمطار، مواسم السفر، مواسم الزرع، الجهات، معرفة مواقيت الصلاة، هذه كلها تعرف إيش ممكن عن طريق النظر في سيرها، يسمى علم التسيير. المحظور هو ماذا؟ أن تجعلها فيها لها تأثير، التأثير حرام والتسيير جائز، والله تعالى أعلم. لحد عنده سؤال أو شيء تفضل به؟ نعم. تفضل.
تشعر من بعض الناس شيء يكون في تشعر من الزوجة والأولاد والمساكن.
في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث، إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث، في المرأة أو قال الزوجة والدابة والمنزل. هذا الحديث لفظه هكذا: إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث، فرواه بعض الرواة كيف؟ التشاؤم في ثلاث. فمن أهل العلم قال لما روي التشاؤم في ثلاث أتى بمعنى عكس المعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث هذا يدل على النفي لا على الإثبات، يعني لو كان في شؤم لكان في هذا الثلاث، لا حتى هاي الثلاث ما فيها شؤم، إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث، في المرأة والدابة والمنزل. فمن قال لنا إيش إن الشؤم في ثلاث أو الشؤم في ثلاث أتى بمعنى عكسه. على كل حال لو أن إنسان تشاءم من شيء فيرده بماذا؟ بالتوكل على الله عز وجل. أي نعم. تفضل. منازل القمر، دراسة منازل القمر. قبل. طيب غير قتادة من التابعين، وقد روى عن أنس بن مالك، تجد كثيرا في البخاري ومسلم، روى أهل أصحاب الكتب الستة أحاديث قتادة، قتادة عن أنس. نعم.
شيخ بارك الله فيك، الذهاب لحد معالجين الحجامة هو شيء زين، لكن يعالج طبعا الذهاب لا بنية الحجامة السنة أو العلاج وفيها علاج، فهل يجوز العلاج
أولا ثانيا؟ إذا علاج يسمونه يعني علاج مادي، ها يدلكك ولا يحجمك ولا يعطيك إبرة ولا يجيك عملية ولا ها لا بأس فيه.
طيب إن علمت أنه يدعي الغيب
لا تروح له،
ما أروح أعالج
أبد، لا تعالج عنه، أتعالج عنه. نعم. إذا كان قصدهم أن السهيل هو اللي نزل المطر لا يجوز هذا الكلام، لأنك مثل ما قلت لك ما في، النجوم ليس لها تأثير في حوالي الأرض، لا تنزل المطر ولا تعطي ولا تمنع. وأما إذا قصدهم أن حركة السهيل إذا وصل مكان فلاني فهو عادة حركة هذه لفتها السنوية، إذا وصل ما يوصل الفترة هذه إلا هي فترة أمطار، في هذا موسم أمطار، فممكن أيضا حتى ممكن يدلق السهيل ولا في شيء صح، لكن عادة إذا أتت الأمطار تأتي من موسم فلاني، كيف الموسم الفلاني؟ هم ينتظرون رأوا النجم الوقت هذا، تجي السرايات، تجي الأمطار، تجي كذا. فيقول كذا دلق السيل، لا تعمل السيل، يعني لا تنام فوق السطح أو تنام مكان سيل فتغرق وانت نايم. هذا معنى. نعم. طيب، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.
السلام عليكم.